كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا أمر الله تعالى لهذه الأمة أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونهيه جل وعلا عن التفرق والاختلاف كما تفرق في الأمم السابقة. ثم ذكر المولى جل وعلا وصفا لهذه الأمة وتميز لها على غيرها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر من الله جل وعلا لهذه الأمة وتتويج لها وإعلاء لشأنها بأنها خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أي أنها أفضل الأمم التي تنفع الناس، هي خيرة في نفسها وفيها خير لغيرها. هذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين الذين قاموا بالإيمان بالرسل وما أوجب الله تعالى عليهم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو باق على هذه الخيرية، وهو داخل ضمن هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا، وحينئذ فهو من أضل الناس، بل ويزداد ضلاله أن عنده علم لا يعمل به، وأنه يعرف صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينكر الإيمان بها والتصديق والانقياد، وحينئذ تنمحي هذه الأفضلية عمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الساعة. وتبقى هذه الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن تقوم الساعة. وهذه مسألة يشيرها بعض الناس عندما يقرأ تلك الآية التي تلوناها عليكم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم، الله جل وعلا فضل بني إسرائيل الذين آمنوا بالأنبياء واتبعوهم، لكن من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فليس من هذا الصنف، ومن آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باق على فضله وداخل ضمن دائرة خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ترتبط بنسب، إنما ترتبط بعقيدة وأوصاف ذكرها الله جل وعلا بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي مواصفات الخيرية: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عنه. يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويأمر بالمعروف وينهى عنه، يأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وسائر المعروف، وينهى عن المنكرات، ينهى عن الكبائر والصغائر. فإذا كان الإنسان هكذا فإنه يكون أحد أفراد هذه الأمة التي أخرجت للناس. هل هذا خاص بفئة أو زمن؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا، إن هذا ينطبق على كل من اتصف بهذه الصفات إلى قيام الساعة. قد روى الدرة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وهذا من مكرمات هذه الأمة، حيث أن الله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، وهو أعظم رسول وخير البشر، وقد آتاه الله تعالى من الخلق ما لا يوجد في غيره. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، وهي يبين معنى قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قد روى الحاكم من رواية حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. قال حديث مشهور حسنه الترمذي. قال المؤلف ابن كثير وإنما حازت هذه الأمة قصد السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهم ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامة أو يقوم العمل القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامة. روى علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا يبين لنا هذه الفضائل التي حازها نبينا صلى الله عليه وسلم وحازتها أمته. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70 ألفا. قال أبو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. يعني قدره أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن هذا يشمل المسلمين الموجودين وأيضا يشمل أهل القرى ويشمل أهل البادية ممن آمنوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عليه. وهذا 70 ألف وكل واحد معه 70 ألف هذا عدد كبير جدا. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب وهذه صفاتهم وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته؟ فقال استزدته فأعطاني مع كل رجل 70 ألفا. قال عمر فهل استزدته؟ قال قد استزدته فأعطاني هكذا. أنه حثى له حثيا وهذا دليل على كرم المولى جل وعلا. وما على الإنسان إلا أن يجتهد في عمل الصالحات لعله أن يكون من هؤلاء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم. قد ساق الإمام أحمد بسنده قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرب الأزدي فلم يعده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا فقال له ثوبان أتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام بحضرتك خادم لعده. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط، فلما رآه قام فزعا فقال الناس ما شأنه؟ أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه تعادى وجلس عنده ساعة، ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول فيدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد رجاله كلهم ثقات. المقصود هذا أن ثوبان كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الشام، فلم يعده الوالي مريضا ولم يعد، فزاره أحد الناس فأمره أن يكتب كتابا إلى الوالي بأنه لو كان هناك خادم لموسى أو خادم لعيسى مريض وبلغك خبره فسرعت إلى زيارته، فلماذا لا تزور خادم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى عبد الله بن قرط هذا الخطاب استنكر واستغرب ونفر وقام مسرعا لزيارة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى الزيارة الشرعية للمريض وتلطف معه. فلما أراد أن يقوم قال له ثوبان اجلس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعك. فذكر له هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000. الحديث التي مرت من قبل قليل مع كل واحد 70,000، وهذا اللفظ مع كل 1000 70,000. وعلى كل قد يكون هذا ورد وهذا ورد، وخير الله تعالى وفضله واسع. قد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ثم غدونا اليه فقال عرضت علي الانبياء الليلة بأممها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر ومعه الثلاثة. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي يمر ومعه الثلاثة، يعني أتباعه ثلاثة أشخاص، والنبي ومعه العصابة يعني المجموعة، والنبي ومعه النفر وهم أكثر منهم، والنبي وليس معه أحد. يأتي بعض الأنبياء ليس له أتباع أبدا، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، أعجبته كثرتهم، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بني إسرائيل. قال فقلت فأين أمتي؟ فقيل انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، ثم قيل لي انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي أرضيت؟ فقلت رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 تفعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، أي من 70، فدعا له. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. قال ثم حدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم. فقال قوم إنهم من ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث فيه بشارة لهذه الأمة بكثرة أهل الإيمان، وأن هذه الأمة هي أكثر الأمم التي تدخل الجنة. وقد ورد في وصف أهل الجنة أنهم يصفون 120 صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 80 صفا من أمتي من أهل الجنة. وهذا من بشارات الخير لهذه الأمة، ولكن المحروم من حرم ذلك الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، معنى لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع اعتقاد بتأثير الراقي، بينما كون الإنسان يرقى من دون طلب هذا كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لغيره ولنفسه، وقد رقاه جبريل. والذين لا يكتوون يعني لا يطلبون الكي، وقد قال صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي. ولا يتطيرون بمعنى أنهم يتساءلون ولا يعتقدون أن أحدا ينفع أو يضر غير الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو الذي ينفع ويضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وقال يعجبني الفأل ويكره الطيرة. فالمطلوب من المسلم أن يكون متوكلا على الله جل وعلا معتقدا أن النفع والضر منه. وأما التداوي فإنها من أخذ الأسباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام. وكون الإنسان يعمل بالأسباب النافعة، قد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والحجامة، فهذا من الأمور المشروعة. قد روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت على أمتي، وأتت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل، فقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. وقد ساق المؤلف رحمه الله عددا في هذا المعنى من الروايات. يقول: روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت قوله تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. وهذا من البشائر التي تبشر بها هذه الأمة الذين يستقيمون على هذا المنهج الصحيح. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. يقول: فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. المراد بهذا اليوم هو يوم الجمعة، يوم الجمعة اختلف فيه اليهود والنصارى وهدانا الله إليه فسبقناهم، لأن يوم الجمعة قبل السبت والأحد، ونحن أتينا بعدهم فسبقناهم في الدنيا بالأيام في الفضائل، فكذلك نسبقهم في الآخرة بدخول الجنة. هذا مقصود ومعنى هذا الحديث. قالوا: غدا لليهود أي السبت، وللنصارى بعد غد أي الأحد. وهذه الأمة لها يوم الجمعة. قد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس دخولا للجنة قبل الأنبياء قبله، وأمته تدخل قبل الأمم أيضا. وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بمعنى أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون ممن يكتسب هذه الخيرية ويحصل على هذا الثناء والمدح. وقد قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس دعا فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. ما هو شرط الله؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا يبين لنا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، حتى إن بعض أهل العلم عده ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن بهذا تصلح الأمة وتستقيم ويسعد المجتمع وتختفي منه آثار الإجرام، وعيش الناس في أمن وأمان ومتعة وطمأنينة وسعادة لا يوجد بينهم ما يكدرهم أو يضايقهم. بينما إذا أهملوا هذا الأمر كل تكدر وكل تضايق، وكان الناس في ضيق وشدة وحرج، ويصابون بالعقوبات ويصابون بالذل والهوان، وتفشو فيهم الجرائم فتفشو المصائب. ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا حل الربا في مجتمع فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهكذا. ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.